شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني في الله، يتجدد بكم اللقاء في شهر رمضان المبارك لنواصل المسير سويا ونتدارس بعض الأمور الشرعية والقضايا التي لها صلة وثيقة بهذا الشهر المبارك. أرى أن نفسي تدعوني وتدفعني لأتحدث معكم في هذا اللقاء المبارك عن حسن الخلق. لماذا أتحدث عن حسن الخلق؟ لأن الصائم يكون قد لجأ إلى الله سبحانه وتعالى ورجع إليه وأناب، ولذلك تراه يحسن أخلاقه، يحسن أخلاقه ويحسن عمله مع غيره من الناس، وذلك لأن الدين الإسلامي يدعونا إلى الأخلاق، والصيام مدرسة من مدارس الأخلاق. فالإنسان الصائم عندما يمتنع عن الطعام ويمتنع عن الشراب ويمتنع عن الشهوات، لا شك أنه سيمتنع أيضا عن الأخلاق السيئة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الأخلاق الحسنة في حال الصيام. في هذا إشارة مأخوذة من بعض أحاديثه عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الصحيح الذي عند البيهقي وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. هنا عندما قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، معناه أنه وقف على شيء يغضب الله في حال صيامه، ومما يغضب الله عز وجل الأخلاق السيئة، لأن الأخلاق هي عبارة عن مجموعة الأقوال والأفعال التي إما أن تكون حسنة وإما أن تكون سيئة لها صلة وثيقة بالفرد والمجتمع. هذا مفهوم الأخلاق في الجملة. وهذا المفهوم عندما نقف عنده نجد أن الإسلام أشار في باب الصيام إلى مجموعة من الأخلاق التي لا بد منها. تأمل في قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: فإن شاتمه أحد أو قاتله، ما هو الخلق الحسن الذي يفعله في ذلك الموقف؟ فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل ماذا؟ فليقل: إني امرؤ صائم. ما يرد عليه؟ لأنك إذا أسأت للناس معناه أنك رجل سيء الخلق. فالدين المعاملة، ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام قامت على الأخلاق، بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام أن الخير بجميع خصاله يكمن في الخلق الحسن. جاء في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخلق، سائل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخلق، ما هو الخلق؟ أو قال له ما هو البر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق. إذن جعل الخير بجميع أصنافه يقف عند هذه الشعيرة العظيمة وهي حسن الخلق. فالخلق هو البر بكله. ولذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بجميع أنواع البر التي دعت إليها الشريعة الإسلامية. عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم تسأل عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا قالت؟ قالت كان خلقه القرآن. طيب القرآن، نحن إذا نظرنا إلى القرآن لوجدنا أنه يشتمل على أحكام كثيرة، يشتمل على الأخلاق، ويشتمل على الحذر من المعاصي، ويشتمل على الحذر مما يغضب الله، ويشتمل على الطاعات وعلى الواجبات وعلى المندوبات وعلى المستحبات. فهي عندما سئلت هذا السؤال اكتفت وقالت كان قرآنا يمشي، اكتفت بكلمة قالت كان خلقه القرآن. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. كنت مرة في كازان وهي جمهورية تترستان، وأدرس الواقع، واقع الدعوة في روسيا وجمهورية تترستان، وكيف دخل الإسلام إلى هذه البلاد، وكيف كانت كازان بوابة من بوابات الدعوة إلى الله عز وجل إلى بلاد أوروبا. تصفحت بعض السطور التاريخية ووجدت أن الذين خرجوا من كازان ودخلوا إلى أرض أوروبا وأسلم الناس وانتشرت الدعوة في أرض أوروبا، وجدت أنها قامت على الأخلاق. ما كانت عندهم قوة وما كانت عندهم أسلحة، والمسلمون أيضا قلة يعيشون بين مجتمع كافر، تعاملوا مع الناس بالمعاملة الحسنة، لا يكذب، لا يخون، لا يخاصم، لا يأذي جاره، لا يأتي بما يغضب المجتمعات، يبتسم مع الصغير والكبير، يحسن إلى الجميع. فقال أهل أوروبا هذه هي أسس الأديان، فدخل الناس في دين الله أفواجا. كذلك لما ذهبنا إلى شرق آسيا، إلى كثير من الدول في شرق آسيا، والتقينا ببعض العجم في شرق آسيا، قالوا لنا الدعوة دخلت إلى بلادنا بسبب التجار اليمنيين، وخاصة الذين كانوا يأتون من حضرموت، وما زال أجدادنا، وهذا يكلموني فيه مشافهة، ما زال أجدادنا إلى هذه الساعة يقولون الدعوة كانت ببركة هؤلاء التجار. طيب التجار ماذا عملوا؟ كانوا يبيعون البضائع على العجم في شرق آسيا ويتعاملون معهم بالأمانة وبالصدق وبالمعاملة الحسنة، فاكتسبوا قلوب الناس، فدخل الناس في دين الله أفواجا، وصار الناس ممن دخل في الإسلام ملايين. هذه كلها بماذا؟ بسبب الأخلاق. ولذلك ما جاء قول النبي عليه الصلاة والسلام من فراغ عندما سئل عن البر وقال البر حسن الخلق، بل قال أعظم من ذلك أيضا، بيّن أن الرجل قد يكون مقصرا في كثير من الأعمال، ولكن بخلقه ينجبر ما كان عنده من نقص ومن تقصير في عبادته. هذا نجده جليا في سنن أبي داود في الحديث الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الرجل، تأمل معي هذا السياق المحمدي النبوي الشرعي، قال إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه أجر القائم في الليل. واحد قام في الليل يصلي ويطيل القيام ويطيل القراءة ويكثر من الدعاء والابتهال، قال أجر القائم في الليل والظامئ في الهواجر. الظامئ في الهواجر بمعنى الصائم، هو صائم في حالة الهواجر. الهواجر بمعنى عند الظهيرة، عند الهجير، عند اشتداد الحرارة. عند اشتداد الحرارة الصائم ذاك الوقت يتحمل ويتجرع الشدة. وهذا رجل إنما عرف عنه حسن الخلق، إذا جاء الليل ربما لا يكاد يصلي من الليل إلى صلاة الوتر، وإذا جاء الصيام صام رمضان ولا يصوم غير ذلك، لكنه عرف بالخلق الحسن، يصلي نعم، يصوم نعم، لا يعرف بالذنوب ولا بالكبائر العظمى، ومع ذلك بسبب حسن خلقه ومعاملته الحسنة مع الناس استطاع أنه يصل إلى أن يظهر بدرجة الذي يقوم الليل، وبدرجة ذلك الرجل الصائم الذي يتنفل ويتجرع ويصبر من أجل أن يظهر بالأجر. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح عند أبي داود، قال أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة، لمن؟ لمن حسن خلقه. هذه جوائز عظيمة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في جامع الترمذي كما ثبت عنه، قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إذن قضية الخلق هذه تحتاج منا إلى أن نجعلها واقعا عمليا. الإنسان الخلوق هو الإنسان الذي يعرف بطول الصمت، ويعرف بالسمت، ويعرف بصاحب الأدب وبالمعاملة الحسنة. هذا الرجل هو الرجل الخلوق الذي تأدب بأدب الإسلام. فنحن نحتاج أن نقيم هذه الأخلاق. كيف نقيم هذه الأخلاق في مجتمعاتنا؟ الجواب، نقيم هذه الأخلاق في مجتمعاتنا بأن نترجمها واقعا عمليا، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وتبعه على ذلك الصحابة ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. لأنك بأخلاقك الحسنة ستكسب غيرك وستكون داعية خير. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن أعرابيا جاء وبال في طائفة المسجد، في مسجد رسول الله في الحرم النبوي، دخل إلى المسجد وخذ له زاوية هذا الأعرابي وتبول، فرآه الصحابة فاشتد غضبهم فزجروه، وجاء في بعض الروايات وكادوا أن يضربوه. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام منهم هذا الموقف قال مه دعوه ليكمل بولة في المسجد يا رسول الله، يكمل بولة، وهذا نبي. سكت منه الصحابة وبال الأعرابي، والأعرابي وهو يبول لأن المسجد صغير. الأعرابي وهو يبول يسمع هذا الحوار بين الرسول الكريم وبين الصحابة ويقارن بين أخلاق الرسول وبين أخلاق هؤلاء الذين انتقدوا. والصحابة هم قمة في الأدب وقمة في الأخلاق، وإنما دفعهم الدافع إلى هذا الغضب الغيرة على دين الله، والغيرة على مسجد يدنس، مسجد عظيم أسس على التقوى من أول يوم، وبني بمساعدة النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يحمل الأحجار على بطنه كما في صحيح البخاري، ويبني معهم هذا المسجد حجرا حجرا، ويأتي أعرابي ويبول. فهم في قمة، في قمة الأخلاق، في قمة الأدب، ولكن الغيرة دفعت هؤلاء أن يغضبوا لله. والأعرابي يسمع، وزاد النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دعوه لكم البولة. ثم لما أكمل بوله قال لصحابته، قال مقولة أخرى، قال لهم أيضا: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم قال لهم: صبوا على بوله ذنوبا من ماء، يعني دلوا من ماء، فصبوه. فتعجب العرابي لهذا الأمر. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا العرابي بعد أن أكمل بوله، ووجه له كلمة مختصرة، وقال له: إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، إنما هي للذكر وقراءة القرآن. ما قال له: لماذا فعلت هذا؟ اليوم الواحد منا إلا من رحم الله إذا رأى شيئا جعل نفسه قاضيا وأراد أن يحاسب وصار خصما وحاكما وأخذ جميع الأمور التي لا يؤهل لها إلا القضاء، وأقام نفسه ونصب نفسه من أجل أن يصدر الأحكام على غيره، فصار هو الخصم وصار هو الحكم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، إنما هي للذكر وقراءة القرآن، وفي بعض الروايات للصلاة قراءة القرآن. فتعجب هذا الصحابي الأعرابي من خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وقال كلمة. وللأعراب مواقف طريفة، قال كما في الرواية الأخرى: قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. يعني بسبب هذا الخلق الحسن قال هذه المقولة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لقد حجرت واسعا. من أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه لا يظهر الإساءة لأحد، ويحاول أن يتلطف حتى مع أشد الأعداء. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: دخل رهط من اليهود على النبي عليه الصلاة والسلام، دخلوا إلى بيت رسول الله فقالوا: السلام عليك يا محمد. ما قالوا السلام، قالوا السام بمعنى الموت، يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وعليكم. انتهى الأمر. فظنت عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمع جيدا، أو أنه لم يتفطن مقصدهم، فقالت: بل عليكم السام واللعنة. في بعض الروايات: يا أبناء القردة والخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهما يا عائش، مهما، يعني كفي عن هذا. قالت: أو ما سمعت ما قالوا؟ فقال: قد قلت وعليكم. ثم أوصاها بوصية وقال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ولذلك أخلاقنا لابد أن تكون عملية مع أبنائنا، مع أبائنا، مع زوجاتنا، مع أقربائنا، مع مجتمعاتنا الإسلامية، بل مع أعداء الله، لأننا إذا أقمنا المعاملة الحسنة حتى مع أعداء الله كان هذا أسلوبا من أسلوب الدعوة إلى الله عز وجل. إذا كنت قلت لكم بأن كثيرا من الأمم دخلوا في دين الإسلام بسبب الأخلاق، أليس أحرى بنا أن نقيم هذه الأخلاق حتى مع العاصي؟ ما أجد رجلا يشرب دخانا وأقول أنت فاسق، ولا أجد رجلا يحلق لحيته وأقول له يا فاجر، لا، بل علي أن أتلطف معه بالعبارة، ولا بأس لو ذكرت فيه بعض المحاسن، هذا من الخلق، لعلي بهذا الأسلوب الحسن أستطيع أن أؤثر عليه. أما إذا كنت شديدا وأخلاقي سيئة فأنا يستجاب لي، وكيف سأكون مؤثرا؟ الكلام ذو شجون وجميل عندما نذكر ما جاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حال من سبق من الصحابة وغيرهم، حتى نعرف كيف كانت الأخلاق ترجمانا وواقعا في حياتهم، حتى نعمل هذا في واقعنا وحياتنا. ولولا أن الضيق ولولا أن الوقت ضيق لأطلت وسأنظر بعض الأسئلة الواردة. يقول السائل: ما حكم شرب الدخان في رمضان؟ هذا الكلام لا يسأل عنه. شرب الدخان يعتبر معصية من المعاصي، وذلك لأن شارب الدخان يسرف في المال ويعبث بالمال، وقد اشترى به هذا من أجل أن يعبث ويضيع هذا المال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري: إن الله كره لكم قال وقال وكثرت السؤال وإضاعة المال. وأيضا كذلك الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا من الإسراف. وأيضا كذلك شرب الدخان سبب من أسباب الأمراض المختلفة، وهذه الأمراض المختلفة كثيرة، منها تجلط وتصلب الشرايين، وأيضا كذلك منها مرض السرطان وأمراض أخرى كثيرة. والله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. شارب الدخان إنما يلقي بيده إلى التهلكة ويحرق ماله، وهو سيسأل عن هذا المال. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فالنعيم هو المال، والنعيم هو الخير، فلا تضيع هذا الخير ولا تضيع هذا المال في شرب الدخان. وأما قضية أنه يفطر، لا شك أن شارب الدخان الذي يشرب الدخان يذهب عنه شيء من العطش ويذهب عنه شيء من الجوع، وهذا ثبت علميا. وعلى ذلك من شرب الدخان معناه أنه أذهب حكمة الصيام، وإذا أذهب حكمة الصيام بذلك فهو من المفطرين، والله المستعان. يقول السائل: كم عدد ركعات التراويح الموافقة للسنة؟ ذكرنا نحن أن الصحيح الموافق للسنة في صلاة التراويح هو 11 ركعة، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما زاد النبي عليه الصلاة والسلام لا في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. وأما ما جاء عنها أنها قالت: ما زاد النبي عليه الصلاة والسلام عن 13 ركعة، فقد ذكرت وقالت: منها ركعتا الغداء، يعني يخصم من ذلك ركعتا الغداء، فصارت 11 ركعة. والمقصود بركعتي الغداء هما ركعتا السنة الراتبة القبلية لصلاة الفجر. وأيضا كذلك جاء عنها في رواية مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. فإذا صلى الرجل 11 ركعة لا بأس بين الحين والآخر أن يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. وأما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 20 ركعة والوتر كما في حديث ابن عباس الذي في مصنف ابن أبي شيبة، فهذا الحديث ضعيف لأنه من طريق إبراهيم ابن عثمان المكنى بأبي شيبة، وهو منكر الحديث، حديثه لا يصح. وأما أن عمر جمع الناس على أبي ليصلي بهم 23 ركعة في رمضان، فهذا أيضا لا يثبت عنه ولا يصح، بل الذي صح عنه بإسناد صحيح أنه جمعهم على أبي وصلى بهم أبي 11 ركعة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.